الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا حماد بن السيف، وحماد بن السيف تقدم لنا كثيرا، وهو أبو السيف التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 43 و200، وقد أخرج له مسلم بقية أصحاب السنن. قال حدثنا وفيع بن الجراح أبو آسم أبو سفيان الكوفي، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة، وهو من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 96 أو في بداية عام 97 و100. وقد أخرج في وفيع الجماعة عن سفيان هو ابن سعيد من السوق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو أيضا من كبار العلماء ومن كبار الحفاظ، ومتفق على إمامته وعلى جلالته، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 و100. عن حكيم بن زبير هو الأسدي، وقيل مولى الحكم بن أبي العاص الثقفي، قيل مولى الحكم بن أبي العاص الثقفي، وقيل مولى لبني أمية. وحكيم بن زبير هذا شبه اتفاق بين الحفاظ على تضعيفه، فضعفه الإمام أحمد والنسائي ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم الرازي، وزاد أبو حاتم فقال منكر الحديث، وقال ابن معين وأبو داود ليس بشيء، وأطرته الشعبة وقال الدارقطني مكبور. وكذلك أيضا ضعفه الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي، لكن نقل عن بعض الحفاظ تقوية حكيم بن زبير هذا، فقال عنه يحيى بن سعيد القطان قال لا بأس به، أو نقل عنه تلميذه علي بن نبيل أن يحيى بن سعيد القطان لم يرى بأسا بحكيم بن زبير. وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو زرعة عن هذا الرجل فقال محله الصدر. لكن الراجح هو تضعيف حكيم بن زبير وأنه ضعيف، والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الجمهور ذهبوا إلى تضعيفه ويكادون يتفقون على هذا التضعيف. الأمر الثاني أنه وجدت له أحاديث منكرة تخالف الأحاديث الصحيحة، على قلة روايته وجدت له أحاديث منكرة، ومن هذه الأحاديث المنكرة ما رواه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله عليه وسلم أن لكل شيء سنان، وأن سنان القرآن سورة البقرة، وأن سورة البقرة ما تقرأ في البيت إلا وهرب الشيطان من هذا البيت. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ منكر، والصواب هو ما رواه سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره كما قدر الامام مسلم واصحاب السنن، ان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره يصوم منه الشيطان، هذا هو لفظ الحديث الصحيح. ففي روايه حكيم بن زبير وقعت زيادة على هذا الحديث، وهو أن لكل شيء سنام، وأن سنام القرآن سورة البقرة. فأتى بهذه الزيادة المنكرة وقال سهيل بن أبي صالح، وكما ذكرت الحديث عند المسلم وأصحاب السنن، وليس فيه هذا اللفظ، وإنما فيه أن سورة البقرة عندما تقرأ في البيت يخرج الشيطان من هذا البيت. وكذلك أيضا له حديث منكر آخر، فروى عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة من المؤمنين أنها كانت تنبذ لرسول صلى الله عليه وسلم في جو أخضر، كانت تنبذ لرسول صلى الله عليه وسلم في جو أخضر. بينما الصحيح رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة كما رواه حماد بن عبد الإمام، وكذلك أيضا أيوب السختياني أو غيره عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتداب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتداب. نعم بعض الرواة روى عن عائشة من المؤمنين أنهم كانوا ينبذون لرسول صلى الله عليه وسلم في سقاء وليس في جو أخضر، وكذلك أيضا ليس من رواية إبراهيم النفع عن الأسود. فحكيم الجبير أخطأ في هذا الحديث، وأيضا أفى بزيادة وهي ذكر الجو الأخضر، فأخطأ في هذا الحديث من وجهين. كذلك أيضا كما ذكر أبو عيسى الترمذي أن شعبة أنكر عليه الحديث من سأل وله ما يغنيه أتى يوم القيامة وفي وجهه خموشا. وعندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث عن الذي يغنيه أو ما هو حد الغنى، قال 50 درهما أو ما يعادلها من الذهب. وهذا كما ذكرت أن شعبة، وكذلك أيضا الدارقطني وابن حبان وأيضا النسائي كلهم أنكروا هذا الحديث وضعفوا هذا الحديث، ونكرت هذا الحديث من تفوض، أتت من تفوض حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود. فأين أصحاب ابن مسعود وأين أصحاب محمد بن عبد الرحمن عن هذا الحديث حتى يتفوض به حكيم بن جبير على قلة روايته؟ كذلك أيضا من حيث المتن فيه غرابة، كذلك أيضا هذا الحديث من حيث المتن فيه غرابة، فما في شك أن الناس يختلفون، أن الناس في حد الغنى يختلفون، فإن الناس ما يكفيه 50 درهم ولا يكفيه أكثر من ذلك، ومن الناس يكفيه، كذلك أيضا الأحوال تختلف، كذلك أيضا الأحوال تختلف، فهذا هو وجه الغرابة في هذا المتن. وكما ذكرت أن الإسناد من النصارى، وهذه النصارى أتت من تفوض حكيم الجبير بهذا الحديث، ولذلك اعتذار الكفار على إنكاره. وهناك أيضا أحاديث ساقها ابن عدي لحكيم الجبير وهي إفرادات وغرائب، فهذه الأحاديث دلت على ضعف حكيم ابن الجبير هذا. والدليل الثالث على تضعيف حكيم ابن الجبير هو أنه قد جرح جرحا مكسرا، قد جرح جرحا مكسرا كما في تضعيف عبد الرحمن بن مهدي عندما قال له من الخلاص. فالخلاصة أن حكيم بن جبير ضعيف ولا شك في ضعفه. عن إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي، أبو عمران الكوفي، وإبراهيم من صغار علماء المسلمين ومشهور جدا، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 96. والمشهور عن إبراهيم أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، المشهور عند أهل الحديث أن إبراهيم هذا لم يسمع من أحد من الصحابة، وإنما رأى بعض الصحابة، فرأى عائشة من المؤمنين، لكنه لم يذكر سماعه منها. وإبراهيم رحمه الله كثير الإرسال، فإبراهيم من يزيد هذا كثير الإرسال، واختلف في مرسلاته على 3 أقوال. بعضهم ذهب إلى تضعيف مرسلات إبراهيم مطلقا، وبعضهم قواها كما مثل ذلك عن يحيى بن معين، كما روى ذلك ابن عدي في كتاب الكاظم عن يحيى بن معين أنه قال غالب مواسيل إبراهيم زياد إلا حديث القهقهة وحديث تاجر البحرين. حديث القهقهة أي أن القهقهة تنقض الوضوء وما تكتب أن هذا الحديث منقض. فإبراهيم أرسل هذا الحديث وكان قد أخذ هذا الحديث عن أبي العالية. فيحيى بن معين يقول غالب مواسيل إبراهيم زياد إلا ما كان من هذين الحديثين. وكذلك ايضا وافقه شيخ الاسلام ابن تيميه كما في كتاب المختار للمسعود فقال غالب مواسيل ابراهيم زياد. والقول الثالث هو قول الحافظ البيهقي. طبعا القول الاول هو قول الذهبي ممن قال بالقول الاول الذهبي. والقول الثالث وهو قول الحافظ البيهقي انه يفرق بين مواسيل ابراهيم كما ارسله عن ابن مسعود يقبل ما ارسله عن ابن مسعود يقبل وما أرسله عن غيره فلا يقبل. ووجه ما ذهب إليه البيهقي أن إبراهيم ثبت عنه رحمه الله أنه قال إذا قلت عن ابن مسعود إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جماعة عن ابن مسعود وإذا قلت حدثني فلان فهو الذي حدثني إذا قلت حدثني فلان فهو الذي حدثني وأما إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جماعة عن ابن مسعود. وكما ذكرنا سابقا ان الغالب على اصحاب ابن مسعود انه انتقاد كما نص على ذلك في الاسلام ابن تيميه فقال غالب اصحاب ابن مسعود انتقاد. وذكرنا سابقا ان روايه ابي عبيده عن ابيه انها مستقيمه مع ان الراجح ان ابي عبيده لم يسمع من ابيه ومع ذلك انها مستقيمه بسبب ثقه وعداله اصحاب عبد الله بن مسعود. وطبعا هذا من حيث الغالب وإلا وجد فيهم من هو ضعيف أو متكلم فيه وهو شخص واحد وهو الحارث بن عبد الله الأعور. كانت الحارث ليس له رواية عن ابن مسعود إلا أحاديث قليلة جدا. نعم طبعا الراجح من هذه الأقوال هو قول الحارث بن البيهقي وما في شك أن قول يحيى بن معين والذي وافقه عليه شيخ الإسلام أيضا قول طويل. فالخلاصة أن مواسيل إبراهيم قوية وأنه يعتبر بها. وذكرنا سابقا قاعدة في المواسيل وقلنا أن المواسيل نعم وقلنا أن أقوال أهل العلم في المواسيل تنقسم إلى أربعة أقوال أو قيل في المواسيل أربعة أقوال منهم من ذهب إلى الاحتجاج بها مطلقا ومنهم من لم يذهب إلى الاحتجاج بها مطلقا وهذا هو المنشور عند أهل الحديث ومنهم من فصل بين مواسيل سعيد المسيب وغيره وهذا هو المشروع الإمام الشافعي. والقول الرابع وهو أوجه هذه الأقوال أنه أن جميع المواسيل لا يحتج بها إلا إذا لم يدر في باب غيرها فنستأنس بها ونعمل بها وهذا كما هو المشروع عند أهل الحديث أحب إلينا من الاجتهاد وأحب إلينا من الرأي. لكن ما في شك أن المواسيل كبار التابعين كإبراهيم وهمين كان إقرار التابعين لكن كما ذكرنا مواسيله قوية وكذلك أيضا عوض بن الزبير وسعيد المسيب والشعبي وغيرهم في الغالب على هذه المواسيل القوة. عن الأسود الأسد هو بن يزيد الأسد هو بن يزيد بن خيط النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة فقيه من كبار التابعين من خضرم توفي في عام 74 او عام 75 وهو من مشاهير اصحاب عبد الله بن مسعود وهو يكاد يكون من اشهرهم بالاضافه الى مسروق بن الاشجع الهمداني. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رايت احدا كان اشد تعجيلا للزهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر ولا من عمر. طبعا قبل ان نتكلم على صحة هذا الحديث نذكر من خرج هذا الحديث نعم لا لا الاقوال فيها اربعة اقوال نعم ذكرت ماذا؟ اي نعم اقول فيها اربع اقوال
القول الأول من ذهب الاحتجاج بها مطلقا، وهذا هو المشهور عن الحنفية والمالكية، والقول الثاني من لم يحتج بها مطلقا، وهذا هو مذهب أهل الحديث المشهور عنهم، والقول الثالث أن يفوق بين بعض المراتب والبعض الآخر فيحتج بمراتب سعيد، وهذا هو المشهور عن الإمام الشافعي دون غيره. والقول الرابع أنه لا يلجأ إلى المراسيل وأنها كلها ضعيفة إلا إذا لم يوجد في الباب إلا بعض المراسيل القوية التي يعني نقطع للعلم على قوتها، فهذا فهذه المراسيل يعني يعمل بها وتكون حظ إلينا من الاجتهاد ومن الرأي. كيف ماذا وجهنا؟ نعم الليلة يقولنا مراسيل إبراهيم عن المسعود قوية يحتج بها. نعم ووجه قول الليلة هو ما ثبت عن إبراهيم، يقول إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن جماعة عن ابن مسعود، وإذا سميت فهو من سميت، إذا قلت حدثني مثل الأسد فهو عن الأسد عن ابن مسعود. نعم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي وابن عدي في كتابه الكامل وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر في كتابه الأوسط، أخرجه الإمام أحمد وطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي وابن عدي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر في كتابه الأوسط من طرق عن سفيان الثوري، من طرق عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير، وهناك إسناد آخر لهذا الحديث، هناك إسناد آخر لهذا الحديث وهو ما جاء في رواية البيهقي، البيهقي روى هذا الحديث في إسنادين، الإسناد الذي ذكرناه من طريق سفيان الثوري، وروى هذا الحديث أيضا، وأيضا روى هذا الحديث من طريق محمد بن الفضل بن جابر عن أبي عبد الرحمن الأزرمي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير، نعم عن سفيان الثوري عن منصور، عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، فجد الحكيم بن جبير منصور، ففي رواية إسحاق الأزرق أن منصور تابع حكيم بن جبير، لكن طبعا هذه الرواية منكرة وليست بصحيحة، وإنما الصحيح عن سفيان الثوري ثم رواه ابن مبارك وعبد الرزاق وكذلك أيضا أبو حذيفة موسى بن مسعود وكذلك أيضا مؤمل بن إسماعيل، كل هؤلاء رووا عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير، وإسحاق الأزرق روى عن سفيان عن حكيم، نعم روى عن سفيان عن منصور، وفي الحقيقة أن إسحاق الأزرق كل في روايته فروى عنه الإمام أحمد عن سفيان عن حكيم الجبير، وروى عنه أبو عبد الرحمن الأدرمي قال عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن منصور، فأبو عبد الرحمن الأدرمي خالف الحفاظ والثقات من أصحاب سفيان الثوري، نعم خالف، نعم رفعا خالف لما محمد الذي روى هذا الحديث عن إسحاق الأزرق على رواية صحيحة المستقيمة التي وافقت رواية أصحاب سفيان الثوري، فهذه رواية معلومة من وجهين، الوجه الأول أن إسحاق الأزرق اختلف عليه، فروى أبو عبد الرحمن الأزرق عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن منصور، وروى الإمام محمد عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن حكيم بن جبير، وما في شك أن الإمام محمد مقدم على أبي عبد الرحمن الأدرمي، والوجه الثاني أن الحفاظ من أصحاب سفيان الثوري بن مبارك ووقيع بن مبارك ووقيع بن الجراح أيضا وعبد الرزاق ومن ذكرنا كلهم رووا عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير، وما في شك أن هذه الرواية منكرة وساقطة، وما ذهب إليه الشيخ المشاط رحمه الله ليس بصحيح وليس بصواب، بل ما في شك أن الرواية التي وقع فيها منصور قبل الحكيم رواية منكرة بل هي باطلة، فلذلك نقل البيهقي عن الإمام أحمد أنه خطأ هذه الرواية، وكذلك أيضا أقره الحافظ البيهقي. نعم أما ما يتعلق بصحة هذا الحديث فهذا الحديث أيضا فيه اتفاق بين أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث. فمن ضعف هذا الحديث أبو عيسى الترمذي صاحب هذا الكتاب، فقال هذا حديث حسن. وتقدم لنا سابقا أن الحديث الحسن عند الترمذي إما يكون ضعيفا وإما يكون معلولا، وقصار أمره أن يكون في نفس الترمذي شيء من ثبوت هذا الحديث. ففي الغالب أن الترمذي يستعمل هذا الاصطلاح في الحديث الضعيف أو المعلول، فهنا لم يصحح هذا الحديث. كذلك أيضا من ضعف هذا الحديث أبو الفرج بن زوج في كتابه التعليق، كذلك أيضا من الشوكماني في تعليقه على سنن البيهقي، كذلك أيضا من العربي في كتابه العارضة. فمثلا أن حسين بن زيد قد تكلم فيه، كذلك أيضا الإمام البخاري كما نقل ذلك أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل الكبير. فسأل أبو عيسى الترمذي الإمام البخاري عن هذا الحديث، فقال سألت محمدا عن حديث حكيم بن جبير، فقال يروى هذا الحديث أيضا عن حكيم عن سعيد بن جبير عن عائشة، وهو حديث فيه اضطراب، فإذا هذا الحديث معلول بعلتين، العلة الأولى هي ضعف حكيم بن جبير، والعلة الثانية هي اضطراب حكيم بن جبير. ثم ذكر ذلك البخاري فقال إن حكيم قد روى هذا الحديث أيضا عن سعيد بن جبير عن عائشة. فالخلاصة أن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. وكذلك أيضا ما ذهب إليه الشيخ مشاك من تصحيح هذا الحديث وهو أيضا ليس بصحيح. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على صحة هذا الحديث. أما ما يتعلق بالكلام على صحة هذا الحديث فأهل العلم اتفقوا على أن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس. ونقل اتفاقهم على هذا القول أبو بكر بن المنذر في كتاب الأوسط، نقل اتفاق العلماء على أنهم متفقين على أن وقت الظهر يبدأ من حين زوال الشمس. وطبعا وقت الزوال كما ذكر أهل العلم أنه إذا أراد الشخص أن يعرف هل الشمس زالت أم لا ينصب شيئا مستقيما، ينصب عمودا مستقيما قبل الظهيرة بفترة طويلة، ثم ينظر إلى الظل، فالظل تجد أنه يتقلص شيئا فشيئا حتى يصل إلى نقطة ويتوقف عندها، ثم يبدأ بالزيادة. فإذا بدأ بالزيادة تكون الشمس قد زالت، إذا بدأ هذا الظل بالزيادة تكون الشمس قد زالت، فهذه هي علامة زوال الشمس. نعم، الأمر الثالث الذي يتعلق بهذا الحديث، ذكرنا سابقا أن الظهر وقتان، الوقت الأول نعم حالتان، الحالة الأولى أنه في عدم أو في نعم في عندما لا يكون الجو حار، فالسنة في الظهر هو التعجيل، عندما لا يكون الوقت حار السنة في الظهر هو التعجيل. وبذلك تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر بن عبد الله الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إذا زالت الشمس، كذلك أيضا في حديث أبي برزة أنه كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، كذلك أيضا في أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، هذا إذا لم يكن الجو حارا. أما إذا كان الجو حار فالسنة في الظهر أنها تؤخر كما سوف يأتينا. تواترت الأحاديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أجودوا بالصلاة، قال إذا اشتد الحر فأجودوا بالصلاة فإن شدة الحر من سيف جهنم. فإذا بالظهر حالتان، الحالة الأولى أنما لا يكون الجو حارا فالسنة هو تعجيلها في أول وقتها، وعندما يكون الجو حار فالسنة فيها هو تأخيرها إلى أن يبرد الجو قليلا. وبهذا القول قال جمهور العلماء، الإمام الشافعي والإمام أحمد وكذلك أيضا غيرهم من أهل الحديث كابن خزيمة وابن حبان وأبي محمد بن حزم وغيرهم من أهل العلم، وكلهم ذهبوا إلى هذا التفصيل. نعم، الأمر الرابع الذي يتعلق بهذا الحديث هو أن أهل العلم بعد أن اتفقوا على أن وقت الظهر يزدهر في زوال الشمس خلفوا فيما بينهم متى ينتهي وقت الظهر، متى ينتهي وقت الظهر. فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن وقت الظهر ينتهي إلى أن تكون إلى أن يكون ظل الشيء كمثله، ينتهي إلى أن يكون ظل الشيء كمثله، يعني ينتهي زوال الشمس إلى أن يرجع ظل الشيء مثله. واستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم في صحيحه ان وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصبح ظل الخيل كمثله ما لم يدخل وقت صلاه العصر. والقول الثاني في هذه المساله هو ان نهايه وقت الظهر الى ان يصبح ظل الخيل كمثله، الى ان يصبح ظل الخيل كمثله. وبهذا القول قال ابو حنيفه النعمان. وهذا القول لا يعلم له دليلا صحيحا، لا يعلم لهذا القول دليلا صحيحا، فلا يوجد حديث صحيح فيه ان وقت الظهر ينتهي الى ان يصبح ظل الشيء مثله، وانما هذا القول منقول عن بعض السلف، وانما هذا القول منقول عن بعض السلف، فلعل ابا حنيفه رحمه الله لم تصل له هذه الاحاديث، فلذلك قال بما نقل عن بعض السلف ان وقت الظهر ينتهي الى ان يبلغ ظل الشيء مثليه. القول الثالث في هذه المساله ان وقت الظهر لا ينتهي حتى تصطو الشمس، ان وقت الظهر لا ينتهي حتى تصطو الشمس. وهذا قول عطاء مجرباه، هذا هو قول عطاء مجرباه. واستدل او يعني استدل قول عطاء بن جرباه ان بعض العلم يذهب لان الظهر والعصر وقتها او وقت الظهر والعصر يشتركان، ان وقت الظهر والعصر يشتركان، فاذا كان لهما وقت واحد، كان لهما وقت واحد. فاستدل بهذا التعليل بما ذهب اليه عطاء بن جرباه، وكذلك ايضا وافقه طاووس بن كيسان اليماني. طبعا والراجح من هذه الاقوال هو القول الاول ان وقت الظهر الى ان يبلغ ظل الشيء كمثله، كما ثبت بذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان احسن الاحاديث التي جاءت في المواقيت هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لانه حديث قوي. الثلاث اكثر الاحاديث فهي احاديث فعليه، أغلب الأحاديث التي جاءت في تعليم الأوقات هي أحاديث فعلية، كما في حديث ابن موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عندما زالت الشمس ثم ذكر بقية المواقيت، كذلك أيضا في حديث ابن عباس وغيره. فأغلب الأحاديث التي جاءت أحاديث فعلية، فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث قولي، وما في تسمى القول مقدم على الفعل، أن القول أقوى وهو مقدم على الفعل. فلذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه قال ان احسن الحديث التي جاءت في مواقيت هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي هذا الحديث ان وقت الظهر الى ان يبلغ كل شيء كمثله، فهذا هو الراجح من هذه الاقوال. نعم. ثم قال ابو عيسى وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. طبعا اختاروا تعجيل الظهر في اول وقتها، وهذا ما لم يستد الحوض، هذا ما لم يستد الحوض كما ذكرنا سابقا وكما سوف ياتينا. قال علي بن النبي قال يحيى بن سعيد وقد تسلم شعبه في حكيم جبير من اجل حديث الذي رواه او من اجل حديث الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سال الناس وله ما يغنيه. هذا الحديث كما ذكرت سابقا رواه اصحاب السنن والامام احمد وكذلك ايضا الدارقطني وكذلك ايضا ابن حبان في كتابه المذبوحين وابن عزم. وهذا الحديث كما ذكرت حديث ضعيف ضعفه الدارقطني وابن حبان والنسائي كلهم ذهبوا لتضعيف هذا الحديث. ثم قال يحيى وروى له سفيان والزائده ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. ذكرنا فيما سبق أن الأدلة دلت على تضعيف حكيم بن جبير. نعم. قال محمد أي البخاري وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. طبعا البخاري كما ذكرنا سابقا يشير الى الاختلاف الذي وقع على حكيم بن جبير. ثم قال ابو عيسى حدثنا الحسن بن علي الحلواني. الحسن بن علي نعم الحسن بن علي هو ابن محمد الهذلي ابو علي الحلواني. الحسن بن علي بن محمد الهذلي ابو علي الحلواني وهو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة وتوفي في عام 42 و200. قال اخبرنا عبد الرزاق وابن همام بن نافع الحميري مولاهم ابو بكر الصنعاني. وعبد الرزاق من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 11 و200 عن 85 سنة. وقد أخذ له الجماعة وما في شك أن عبد الرزاق من الثقات الحفاظ، لكن كما ذكرنا سابقا أن حديثه ينقسم إلى عدة أقسام وأن أصح أقسام حديث عبد الرزاق إذا كان شيخه معمر، وكان راوي عنه من الذين روى عنه قديما، فهذا يكون أصح حديث عبد الرزاق. جعل هذا القسم أصح حديث عبد الرزاق أن عبد الرزاق موصوف في أنه وأسلك الناس في معمر بن راشد البصري. هذا فيما يتعلق بشيخه، أما ما يتعلق بالراوي عنه قديما لأن عبد الرزاق رحمه الله أصابه العمى في نهاية حياته وأخذ ضغطا، ففي بعض المرات يقبل الترقيم، فهذا الترقيم الذي كان يقبله أوقع في حديثه بعض الأخطاء والأوهام، فلذلك تكلم فيه بعض أهل العلم. فالقسم الأول كان شيخه معمر وكان الراوي عنه ممن روى عنه قديما كيحيى بن معين والإمام أحمد وإسحاق الراهوية وغيرهم. والقسم الثاني أقسام حديث عبد الرزاق لا يكون شيخه معمر بن راشد ويكون راوي عنه من سمع عنه قديما. والقسم الثالث من أقسام حديث عبد الرزاق أن يكون راوي عنه ممن سمع من عبد الرزاق بعدما أصيب بالعمى. والقسم الرابع من أقسام عبد الرزاق إذا كان راوي عنه ضعيفا، يكون الحديث ضعيف من أجل هذا الراوي الضعيف، وكذلك أيضا من أجل أن هذا الراوي قد روى عنه بعدما أصيب عبد الرزاق العمى، وأيضا قد يكون هذا الشخص لقن عبد الرزاق، فلذلك يكون إذا كان راوي عنه ممن روى عنه بعدما أصيب بالعمى وكان ضعيفا يكون الحديث، لكن هذا الحديث الذي رواه معدود بعدة علل. فهذه تقريبا أقسام حديث عبد الرزاق، وقد ينقسم لأكثر من هذه الأقسام، لكن هذه هي أصول هذه الأقسام. قال أخبرنا معمر بن راشد البصري أبو عروة يزيد اليمن وهو من الطبقة السابعة وتوفي في عام 54 و100. وذكرنا فيما سبق أو بالأمس ذكرنا أقسام حديث معمر، وقلنا إذا كان شيخ معمر الزهري أو يحيى بن أبي كثير أو قتادة، نعم عفوا إذا كان شيخ معمر الزهري أو قتادة أو عبد الله بن طاووس، وكان راوي عن معمر أحد اليمنيين كعبد الرزاق أو هشام بن يوسف الصنعاني، فهذا هو القسم الأول من أقسام حديث معمر، لأن معمر موصوف بأنه من أثبت الناس في الزهري، وكذلك أيضا هو مثبت في عبد الله بن طاووس وأيضا في قتادة. وإذا كان راوي عنه يمنيا كما ذكرت لأن عبد الرزاق عند المكان باليمن كان يحدث من كتابه، فلذلك أصبح حديث اليمن مستقيم وفي الدرجة العليا من الصحة. والقسم الثاني من أقسام حديث عبد الرزاق لا يتم شيوخه أحد هؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم، ويكون راوي عنه أحد اليمنيين. والقسم الثالث من أقسام حديث معمر هو ما حدث به بالبصرة، لأن رحمه الله عندما كان بالبصرة أخذ يحدث من حفظه لأن كتبه لم تكن موجودة عنده، فلذلك وقع في بعض الأخطاء والأوهام كما نص على ذلك يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. والقسم الرابع إذا روى معمر عن شيوخ قد في كلنا رواية معمر عنهم، وهم أربعة: هشام بن عروة وثابت البناني وأرابع نعم والثالث الأعمش وأرابع نعم بالأمس ذكرنا نعم هشام بن عروة والأعمش وثابت البناني وعاصم بن النبيل نعم وعاصم بن النبيل نعم وعاصم بن النبيل فهؤلاء الأربعة قد تكلم في رواية معمر عنهم. والقسم الثالث والقسم الخامس من أقسام حديث معمر إذا كان شيوخ أحد هؤلاء الأربعة وكان راوي عنه أحد العراقيين. وطبعا الدرجة القسم الأول والثاني هم في الدرجة العليا من الصحة. القسم الأول والثاني من أقسام حديث الدرجات في الدرجة العليا من الصحة، وباقي الأقسام الأصل فيها الصحة، حتى أيضا باقي الأقسام الأصل فيها الصحة. وإن كان يوصف ببعض الأخطاء والأوهام، لكن هذه الأخطاء والأوهام يسيرة وليست بالكثيرة، فالغالب على حديث الاستقامة، فنحن على استقامة حديثه حتى يتبين للدليل أنه قد أخطأ. نعم، عن الزهري، الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر، وهو من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ، وتوفي في عام 24 و100، وقيل عام 23 وقيل عام 25، وهو من صغار التابعين من الطبقة الرابعة. قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مزالة الشمس. نعم، طبعا هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن أخرجوه مطولا، فرواية الترمذي مختصرة، أما عند البخاري ومسلم فهو مطول. وكذلك أيضا أخرجه النسائي والإمام أحمد وابن حبان، وهو أيضا في مصنف عبد الرزاق، وأخرجه أيضا الدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار وعبد بن حميد. طبعا وكل هؤلاء رووه من طريق الزهري، كل هؤلاء رووه من طريق الزهري إلا ما كان من رواية عبد بن حميد، فعبد بن حميد رواه عن جعفر بن عون عن مسلم الملائي عن أنس، رواه عن جعفر بن عون عن مسلم الملائي عن أنس، وإسناد حديث عبد بن حميد ضعيف من أجل مسلم الملائي. نعم، وطبعا اسناد ابو عيسى الترمذي اسناد صحيح، بل هو من اصح الاسانيد، لان جميع ذلك صفات واثبات ومكاثير. نعم، قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، قال ابو عيسى: هذا حديث صحيح. وطبعا كما ذكرنا الشيخان قد اتفقوا على صحه هذا الحديث، ثم قال: وهو احسن حديث في هذا الباب. صوت الباب وفي الباب عن جابر، حديث جابر اخرجه البخاري، حديث جابر أخرجه البخاري وأصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن كأبي داود، حديث جابر أخرجه البخاري وبعض أصحاب السنن كأبي داود. وفق هذا الحديث تقدم في الكلام على الحديث الذي قبله. نعم.
ومعنى من ذهب إلى تأخير الزهر في الحرب وأولى وأكثر بالاتباع، وعلى بهدى للإستجابة وعلى الصبر والمساعدة لأن رسول الله حقق على الناس التي تريد أن يبرم ويزيد على خلاف ما قال الشافعي على هذا الرب إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حتى يتجمل في صلاة الظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا بلال أشرك ثم أشرك لو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي أن يكون الإبراج في ذلك الوقت المعنى إلا أن السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينصرفوا من العهد من الظهر قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي على أن كان الشرطة المهاجرين عبد الحسن زيد بن واحد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى في السفر مع أهل بلال أراد أن يقيم فقال أجري ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجري في الظهر قال حتى رأيت رسول الخلود ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحي من شدة الحي فأشدوا عن الصلاة قال أجريك هذا حديث سبحانه وتعالى.
نعم قال ابو عيسى حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طويف ابو غدا الثقفي وهو ثقة صدر في نفسه من الحديث وتوفي في عام 400 وقد اخرج له الجماعة قال حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ابو الحارث والليث ايضا من كبار الحفاظ ومن كبار الفقهاء في عصره وتوفي الليث في عام 75 وهو من الطبقة السابعة وقد أخرج له الجماعة عن ابن شهاب هو الذهلي عن سعيد بن المسيب هو ابن حزم القرشي المخزومي أبو محمد المدني وسعيد طبعا غني عن التعريف وهو من الطبقة الثانية من كبار التابعين وتوفي بعد 90 رحمه الله. وتقدم الكلام على مواسيد سعيد بن المسيب وأبي سلمة أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي وأبو سلمة ثقة ثبت فقيه وكان من كبار الفقهاء في عصره وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 94 وقيل غير ذلك وقد أخرج له الجماعة واختلف في اسمه فقيل إسماعيل وقيل عبد الله والمشهور أن اسمه كنية هذا هو المشهور. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأجردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من سيف جهنم. نعم هذا الحديث أخرجه الشيخان وأصحاب السنن والإمام أحمد وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن المنذر في كتابه الأوسط وغيرهم وطبعا ناسخة الإسناد الترمذي إسناد صحيح فهذا الإسناد مسلسل للحفاظ الثقات الأثبات فهذا الحديث يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض وهذا المتن يعتبر متن متواتر فهو هذا المثل جماعة من الصحابة فرواه أبو سعيد ورواياته عند البخاري وكذلك أيضا أبو ذر ورواياته عند البخاري كما سوف يأتينا وكذلك ابن عمر ورواياته أيضا عند البخاري فهذا المثل يعتبر مثل متواتر وذكرنا سابقا الشروط التي كسرت في الحديث حتى يكون متواترا وقلنا فيما سبق الشروط التي كسرت في الحديث حتى يكون متواترا وقلنا هذه الشروط هي عبارة عن 4 شروط يجب أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا. الشرط الأول هو أن يرويه جماعة من الناس وهؤلاء الجماعة اختلف في حد هؤلاء الجماعة والراجح هو أن يكون هؤلاء 4 فما أكثر هذا هو الراجح لأن الثلاثة يطلق عليه مكتوب وفوق المكتوب فأربعة فوق المكتوب ويدخل في المتواتر وما في شكل. نعم والمتواتر هو الذي يفيد العلم اليقيني وعندما يروي 4 من الثقات حديث فما في شكل هذا يفيد العلم اليقيني يعني ما يمكن أن نتفق أربعة من الناس وكل انتقاص على الكذب أو على الخطأ، هذا ما يمكن، والعقول تنفي هذا الشيء وتستبعد هذا الشيء، فما في شك أن عندما يتفق أربعة فهذا يفيد العلم القطعي والعلم اليقيني ويفيد صحة هذا الخبر بلا شك وبلا تردد. كان يبيه أربعة عن مثلهم، وهذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب، ومعنى هذا الشرط أن يكون من الثقات، معنى هذا الشرط أن يكون من الثقات، يعني هو الذي يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب، لأن الكذابين قد يتفقون من جماعة 20 أو 30 أو 40 على الكذب، أما جماعة من الثقات فلا يمكن أن يتفقوا على الكذب، فهذا هو الشرط الثالث. والشرط الرابع أن يكون منتهى حذرهم الحس والمشاهدة والسماع، أن يكون منتهى حذرهم الحس والمشاهدة والسماع. والمقصود بهذا إخراج الأحكام التي تدرس بالعقل، المقصود بهذا إخراج الأحكام أو الأخبار التي تدرس بالعقل، فهذه خارجة عن باب الأخبار، هذه خارجة عن باب الأخبار وخارجة عن المتواتر، فهذه الشروط لابد من تواصلها في خبر ما حتى يكون هذا الخبر متواترا. وبالنسبة للشرط الأول نص شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر على أن في الحقيقة لا يفرق عدد معين، على أن في الحقيقة لا يفرق عدد معين، وإنما المفترق هو ما أفاد إخبار هؤلاء العلم القطعي، وما أفاد إخبار هؤلاء العلم القطعي. وعندما قلنا حددنا هذا العلم بأربعة، هذا لا ينافي ما ذهب إليه شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر، أن المقصود هو ما أفاد العلم القطعي، وأصل ما يفيد العلم القطعي أربعة، وقد طبعا يفيد العلم القطعي أصل من الأربعة 3 أو 2، المغاصة يفيد العلم القطعي 2 أو 3، لكن الأمة متفقة على أن هذا لا يسمى متواصل، الأمة متفقة على هذا لا يسمى متواصل. نعم هم اختلفوا في هل قدر الآحاد الصحيح يفيد العلم أم لا، طبعا هذه مسألة أخرى، لكن فيما يتعلق بالمتواصل هم نعم هم متفقون، أو فيما أعلم أو لا أعلم أن بينهم اختلاف أن الثلاثة لا يسمى متواصلا، أن رواه الثلاثة لا يسمى متواصلا. الماضي أن الظهر في شدة الحر أنه المستحب فيها والمشروع فيها أنها تؤخر حتى يبرد الجو قليلا، والدليل على ذلك ما جاء في هذه الأحاديث المتواترة من الأمر بالإبراد بالصلاة، من الأمر بالإبراد بالصلاة. وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم، إلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم، وبعضهم قال في هذه المسألة وقال السنة في الظهر أنها دائما تؤدى في أول وقتها، أن السنة في صلاة الظهر أنها تؤدى في أول وقتها، وحتى الحافظ ابن حجر هذا القول لكن لم ينسبه إلى أحد، لكن ما نسب هذا القول إلى أحد من الناس، لكن ما في شك أن الصحيح هو القول الأول، لأن الأحاديث فرقت بين شدة الحر وبين عدم شدة الحر. كذلك أيضا اختلفوا في هذا الأمر، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب، فلما في هذا الأمر هل هو على الوجوب أو على الإرشاد والاستحباب، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر محمول على الاستحباب وعلى الإرشاد، وحكى القاضي عياض عن بعض أهل العلم أنهم ذهبوا إلى أن هذا الأمر يفيد الوجوب، لأنهم قال ليس هناك خالص يصف هذا الأمر من الوجوب والاستحباب. واستدل بما ذهب إليه الجمهور بما رواه البخاري من حديث حداد بن الأرد أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشتنا، فاستدل بهذا الحديث على أن هذا الأمر الذي جاء في حديث أبي هريرة وما في معناه أنه محمول على الاستحباب، لكن عند التحقيق أن هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه، أن هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن هذا الحديث كما سوف يأتينا أنهم طلبوا زيادة في التأخير، وهذه الزيادة قد تخرج وقت الصلاة وتعتزله عن وقتها، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستجب إلى شكواهم، وعند التحقيق لا نعلم أن هناك شرط يصرف هذا الأمر من وجود الاستحباب. نحن لا نقول أن هذا واجب، لكن بحثنا عن شرط فلم نجد ما وجدنا شرط يصرف هذا الأمر من وجود الاستحباب. نحن لا نقول بالوجود، وإنما نقول فقط أنه ما وجدنا شرط يصرف هذا الأمر من وجود إلى الاستحباب. الآن شرط صحيح صحيح ويدل على أن هذا الأمر محمول على الاستحباب وعلى الإرشاد. كذلك أيضا نختلف فيما يتعلق في هذا الحديث، هل هذا الحديث خاص في الجماعة أم يشمل الجماعة والأفراد؟ هل هذا الحديث خاص في الجماعة أم يشمل الجماعة والأفراد؟ فالمشهور عند الشافعية والمالكية أن هذا خاص بالجماعة، وإلى هذا القول ذهب ابن حزم وذهب الإمامان أحمد وإسحاق إلى أن هذا الأمر يشمل الجماعة والفرادة، يشمل الجماعة وكذلك أيضا الفرادة. وكذلك أيضا اختلف فيما يتعلق في هذا الحديث، هل هذا الأمر في حق من يأتي إلى المسجد من بعيد أم لا؟ هل هذا الأمر في حق من يأتي إلى المسجد من بعيد أم لا؟ فذهب الإمام الشافعي إلى القول الأول، وأن هذا في حق من يأتي من بعيد إلى المسجد. وطبعا يجب الدليل الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال الذي قريب من المسجد لا يتأثر بشدة الحر، أن الذي يكون قريبا من المسجد لا يتأثر بشدة الحر. فالناس إذا كانوا كلهم قريبين من المسجد لا يدفع التأخير، لأنه ليس هناك حاجة للتأخير. فطبعا الحكمة من تأخير الصلاة هو من أجل أن يبرد الجو، فعندما يحتد الحر طبعا كده شهر الحوث بأذى على المصلين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تؤخر الصلاة. طبعا والأرجح هو ما ذهب إليه الإمام محمد وإسحاق، هو أنه يعني يشمل حتى الخارجين، أنه يشمل حتى الخارجين، لأن الحرارة موجودة في المسجد وموجودة أيضا في خارج المسجد، لأن الحرارة موجودة في المسجد وأيضا في خارج المسجد. وكما ذكرنا وقلنا في الحديث أن الحكمة من التأخير هي شدة الحر، فشدة الحر موجودة في داخل المسجد وكذلك أيضا في خارج المسجد. طبعا الأمر غاية أن إذا كان هناك أشياء تزيل الحر، إذا كان هناك أشياء تزيل الحر كما هو الآن، فالآن هناك آلات تزيل هذا الحر، فإذا هذه العلة من تفله وهي شدة الحر، إذا لا يتم تأخير الصلاة عن وقتها، لأن هناك أشياء تلفت الجو وتزيل الحرارة والإنسان لا يشعر بالحرارة، فإذا ليس هناك حاجة إلى تأخير الصلاة عن وقتها. الحكمة في تأخير الصلاة هي شدة الحر، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد في وقت شدة الحر، فإذا كان هناك ما يزيل شدة الحر إذا ليس هناك حاجة إلى تأخير الصلاة عن وقتها. نعم هذا ما يتعلق في هذا الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، ونرجع حديث الجدل في مشيئة الله إلى الدرس القادم. طبعا هذا شخص يسأل يقول ما صحة حديث في شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن؟ هذا الحديث باطل وليس بصحيح، هذا الحديث باطل وليس بصحيح، وذكره الثعالبي، ذكره الثعالبي، وهذا الحديث باطل وليس بصحيح. نعم هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.